إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ميتون مبعوثون موقوفون أمام الله الواحد القهار في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ألا فلينتبه الغافلون ولمثل هذا فليعمل العاملون فإنه من مات فات فإنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت يقول المولى الكريم في محكم التنزيل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة والأخوات، آيات مباركات من سورة الأنعام، قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة الأنعام: آيات محكمات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. في هذه الآيات أيها الإخوة يأمر الله عز وجل نبيه أن يتلو على قومه ما حرم الله عز وجل، وذلك أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وضلوا وافتروا، وترتب على شركهم أن حللوا وحرموا، وهذا من شؤم الشرك أن الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل فإنه يضل ضلالا لم يضله أحد قبله ولا بعده، فحرموا ما رزقهم الله تبارك وتعالى افتراء على الله عز وجل، وقالوا هذه للآلهة. والتحليل والتحريم أيها الإخوة ليس لأحد سوى الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلنحذر أيها الإخوة أن نقول على الله عز وجل ما لا نعلم، فنحلل ونحرم ما لم يأذن به الله عز وجل. فالتحريم والتحليل إنما هو لله تبارك وتعالى، والواجب على من آمن بالله ربا ورضي بالإسلام دينا أن يرجع إلى أحكام الله تبارك وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالتحليل والتحريم إنما هو لله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والمتأمل في هذه الوصايا العشر أن بعضها ما حرمه الله تبارك وتعالى، وأن بعضها ما أمر الله عز وجل به، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وكقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقوله تعالى: وبعهد الله أوفوا. فكيف هذه أوامر مع أن الله تبارك وتعالى قال في أول الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؟ والجواب أيها الإخوة كما قال العلماء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا فقد حرم العقوق، وإذا قال الله تبارك وتعالى وبعهد الله أوفوا فقد حرم نقض العهد. فالحاصل أيها الإخوة أن في هذه الوصايا العشر بعضها من المحرمات وبعضها من الأوامر، فتكون المحرمات أضدادها، وبعضها جمع بين الأمر والنهي، كما في الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر، ولا تتبعوا السبل، هذا نهي. الوصية الأولى أن لا تشركوا به شيئا فتحققوا توحيد الله تبارك وتعالى تحقيقا تاما، والذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما رأى ثوابا عظيما وهم أمته وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. توحيد الله تبارك وتعالى ينفي الذنوب أيها الإخوة، ولا حسنة أعظم عند الله تبارك وتعالى من توحيده. وتأملوا حديث البطاقة في هذا الرجل الذي نشر له 99 سجلا من الذنوب، وقيل له احضر وزنك، تعال اشهد وزنك، ثم خرجت له بطاقة صغيرة هي قوله لا إله إلا الله. قال يا رب وكيف هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقيل له اشهد وزنك فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، توحيد الله تبارك وتعالى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولتعلموا أيها الإخوة أن أصل الشرك هو شرك القلب، أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل، أن يلتفت القلب إلى غير الله عز وجل، فهذا والله هو أصله. فما الذي جعل الإنسان يقول مثلا أغثني يا رسول الله، أو ينادي البدوي ويقول مدد، أو يقول مدد يا حسين، أو يقول نذرت بقرتي هذه للولي الفلاني؟ ما الذي جعل الإنسان يتكلم بهذا الشرك؟ إنما هو تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. وكذلك البدن أيها الإخوة، ما الذي جعل البدن ينحني لغير الله عز وجل؟ ما الذي جعله يذبح لغير الله عز وجل؟ إنما هو شرك القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احذروا الرياء والسمعة أيها الإخوة، فإن من رأى رأى الله عز وجل به، ومن سمع سمع الله عز وجل به على مسامع خلقه وحقره وأذله. ثم عليكم أيها الإخوة بأن تدعو الله عز وجل أن يجنبكم الشرك، كيف لا؟ وقد قال إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. الوالدان اللذان هما السبب في وجودك، هل هناك أبلغ من قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا من أهل اليمن كان يطوف بالبيت حاملا أمه على ظهره، حاملا أمه على ظهره يطوف بها، فلقي عبد الله ابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، زفرة واحدة عندما تأخذ النفس فتختلف أضلاعها من أجل أن تدفع بك إلى هذه الحياة، لا ولا بزفرة واحدة. لعن الله من لعن والديه. واحذروا أيها الإخوة دعوة الوالدين وتصدقوا عنهما وصلوا ما كان يصلان حال حياتهما، فإنه أبر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف ورغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فدخل النار. فاستوصوا بالوالدين أيها الإخوة، لا تناديهما باسمهما، ولا تمشي أمامهما، ولا تجلس قبل أن يجلسا. بر الوالدين أيها الإخوة حق الوالدين أيها الإخوة، قرنه الله تبارك وتعالى بحقه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، كما وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين، وصى بالأولاد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب فقر حاصل. وكان هذا يفعلونه في الجاهلية، يقتلون أولادهم لأجل الفقر أو لأجل العار. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من إملاق حاصل الآن فتقتلونهم. فقال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. وأما في سورة الإسراء قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق متوقع أن يحصل في المستقبل. ولذلك قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم. كلام الله عز وجل المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فوالله من سمع لأقوال هؤلاء المستشرقين الحمقى الذين يقولون إن هذا القرآن أتى به محمد من خواله ومن صنعته الذي يسمع لهؤلاء فإنه مثلهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فوعد الله تبارك وتعالى بالرزق، فعلى كل مسلم أن يبتغي الأسباب لتحصيل الأرزاق، ومن كان عاجزا فليذهب إلى هذه الجمعيات التي جعلتها دول المسلمين من أجل الفقراء والمحتاجين. وأما أن يتخذ المسلم البطالة والكسل شعارا ويتسول فإن هذا لا يليق بعزة المسلم ولا إبائه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وإذا كان الكفار في الجاهلية يقتلون أولادهم فوالله إن بعضا من المسلمين يقتلون أولادهم وإن كانوا أحياء، فإن من أهمل تربية ولده على الإسلام فقد قتله. ومن لم يربي ولده إلا لأجل الدنيا وكسب المال فقد قتله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، والذي يسمح لابنته أن تخرج من البيت ولا يدري أين ذهبت حتى ينتهك عرضها فوالله هو الذي قتلها. فإنما البنت للبيت، البنت للبيت، ليس بينهما فرق إلا النون والياء. البنت للبيت كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الوصية الثالثة أيها الإخوان: ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل الله عز وجل ولا تفعلوا الفواحش، فإنما نهى سبحانه وتعالى عن قربانها، والنهي عن قربانها نهي عنها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت فواحش في القلب أو كانت فواحش ظاهرة، فإن القلب له فواحش كالحقد والحسد والغل والمكر والخديعة. وأيضا لا تقربوا الفواحش التي تفعل في السر ولا في العلن، وإن مجتمعا شاعت فيه الفاحشة مجتمع آين إلى الدمار والهلاك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذا كان الواجب على الدول المسلمة أن تهيئ السبل التي تبعد المسلمين عن الفواحش، فلا تسمح للنساء أن يخرجن متبرجات. وهؤلاء الكافرات التي يأتين إلى بلاد الإسلام، الواجب على البلاد المسلمة أن تلزمهن بلباس يليق بأهل الإسلام، فإن هذه من أعظم وظائف ولاة الأمور. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يا لجرأة من تجرأ على قتل نفس محرمة. وقد قال خير ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذا القاتل الذي يتجرأ على قتل نفس محرمة لا يخاف الله رب العالمين، لا يخاف الله رب العالمين. وإنما يحل قتل النفس بما أحله الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذه الوصايا الخمس: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: ذلكم وصاكم به. فهي وصية من الله تبارك وتعالى. والوصية أيها الإخوة، الوصية أيها الإخوة هي العهد في الأمور المهمة، هي العهد في الأمور المهمة. ولذا ذكر أن هذه الوصايا العشر في أول التوراة، أن هذه الوصايا العشر في أول التوراة، فهذه الوصايا من الأمور المهمة. فأين إخوان القردة والخنازير من هذه الوصايا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالذي يعمل بهذه الوصايا هو من جملة العقلاء، وإلا فوالله لا عقل له. أيها الإخوة والأخوات، نكمل الكلام على هذه الوصايا في خطب قادمة إن شاء الله تعالى، وننبه بعد أن نبهنا كثيرا على استخدام الهواتف المتحركة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فإن كثيرا من الناس يشوشون على المسلمين في صلاتهم بهذه الهواتف التي يدخلون بها إلى بيوت الله عز وجل. بيوت الله عز وجل ينبغي أن يتوفر فيها الهدوء التام. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشهاد الضالة في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجلين يتبايعان في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وقال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن بيوت الله تبارك وتعالى إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وخاصة أيها الإخوة، هؤلاء الذين برمجوا هواتفهم على هذه الأصوات الموسيقية التي لا يحل لهم أن يبرمجوها عليها، لا في داخل المسجد ولا في خارجه، فإن كان لا محالة فاعلا فلا يؤذي المصلين، لا يؤذي المصلين بأصوات هاتفه. ثم أيها الإخوة، لا حرج على من نسي أن يغلق الهاتف، لا حرج عليه أن يخرجه من جيبه ثم يغلقه وهو في صلاته. فإن المحدثين بوّبوا أبوابا عن العمل في الصلاة زادت على 20 بابا، زادت على 20 بابا العمل في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لما جاء ابن عباس ووقف عن يساره فأداره عن يمينه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. فإذا نسيت أيها المسلم فأخرج الهاتف وأغلقه في الصلاة. والأخ الذي يترجم الخطبة يؤكد على هذا الأمر، فإذا لم يفعل جاز لمن كان عن يمينه أو عن يساره أو خلفه أو أمامه أن يؤشر إليه أن يغلق هاتفه حتى لا يشوش على إخواننا المصلين. فاتقوا الله عباد الله، فوالله لو وضع قانون مخالفة على من يستخدم الهاتف في المسجد لاستقام الناس عليه. ألا تستقيموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يشوش بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كان لا يجوز لك أن تشوش على المصلي بأن تقرأ القرآن، أيجوز لك أن تشوش عليه بهذه الأصوات الموسيقية؟ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.